السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد من سلسلة عقيدة الصدمة. والنهاردة هنتكلم عن صدمة البافانا بافانا أو عن صدمة جنوب أفريقيا. نظام واحد اول ما ترتبط بيه لازم تستسلم له، مهما كنت عنتيل وجامد ومقطع السمكه وديلها لازم تفضل متطيله، ولو فكرت ترفع راسك بيفرمك، ولو فضلت متطيله برضه هيفرمك بس بشكل ممنهج وعلى هادي حبتين. ارتبطنا بيه في مصر من ايام السادات وكمل معانا في عصر مبارك وتوحش في اخر ايامه واستمر وقت الاخوان وكمل معاها السيسي وادينا بنحش في نتيجته النيو ليبراليه. واحد من الكتب المهمه جدا اللي بتشرح ازاي بيتم خرط اقتصاد الدول في مخرطه النظام ده وفرم اي دوله وحشرها في قالب النيو ليبراليه علشان تبقى طوبه في مبنى النظام العالمي اقتصاديا وسياسيا هو كتاب عقيده الصدمه. ودي ثالث حلقه لينا مع الكتاب، الاولى كانت عن الكيان الصهيوني والثانيه كانت عن روسيا ودلوقتي عن جنوب افريقيا. في ناس للاسف بحس انها بتلاقي صعوبه في الربط ما بين اللي بيحصل لدولنا في الوقت الحالي وبين استراتيجيات اقتصاد الصدمه، وعلشان كده دايما بلاقيهم بيطالبوا في التعليقات اننا نسيبنا من الكلام ده ونعلق على حاضرنا احنا دلوقتي ونستشرف مستقبلنا احنا دلوقتي، ويمكن بيبقوا مش واخدين بالهم من التشابه الرهيب ما بين الماضي اللي بنحكي عنه في دول ثانيه وبين حاضرنا النهارده، ولو اخدوا بالهم يمكن يقدروا يستشرفوا مستقبلنا بناء على حاضر الدول دي باعتبار يعني ان هم سبقونا في الوحل اللي اتعصوا فيه. علشان كده عايزين نركز قوي مع بعض النهارده علشان نفهم الرابط اللي بين حكايه جنوب افريقيا وبين دولنا في الوقت الحالي. من كاد يجي كده 8 سنين عملنا حلقه عن مانديلا بعنوان سلميتنا بطعم الرصاص، عن نضال مانديلا ضد نظام الفصل العنصري الابارتايد، النضال اللي كان في بدايته سلمي عن طريق حزب المؤتمر الوطني الافريقي وعن طريق كمان رمح الامه الجناح العسكري لنفس الحزب اللي تحول للعنف وتم تاسيسه لما السياسه خبطت في الحيط، واللي بسببه اتسجن مانديلا مرتين كان اخرهم سنه 1964، وفضل التنظيم يعمل عملياته والحزب السياسي داخل البلد وخارجها عن طريق المنفيين يضغطوا على حكومه الابارتايد لحد ما اضطر النظام العنصري انه يخرج مانديلا في 1990 من السجن علشان يهدي الاوضاع في جنوب افريقيا ويتجنب بقى نظام الابارتايد الضغوط الدوليه اللي كانت حاصله عليهم ودعوات المقاطعه والحصار الاقتصادي لجنوب افريقيا، ويقود مانديلا مفاوضات تحرير السود في جنوب افريقيا وينهي نظام الفصل العنصري ويبقى اول رئيس اسود لجنوب افريقيا سنة 1994. الحقيقة ان حلقة سلميتنا بطعم الرصاص دي واحدة من اكتر الحلقات اللي اسيء فهمها، ويمكن لاني كنت عايز استغل قصة مانديلا في الوقت ده لتوضيح نتيجة العنف المتبادل وانه مش في مصلحة الدولة انها تفضل تضغط على جزء من الشعب بالشكل ده لان النتيجة في الاخر بتبقى مؤذية للجميع. اللي اتفهم وقتها ان كان قصدي ان العنف العشوائي اللي قام بيه تنظيم رمح الامة هو طريق الخلاص للامة، واننا علشان نخلص من السيسي لازم نبدأ نعمل عمليات نوعية عنيفة عشوائية زي اللي كان بيعملها رمح الأمة في الوقت ده علشان تنتهي في الآخر قصتنا نهاية سعيدة زي جنوب أفريقيا. لكن الواقع ان قصة جنوب أفريقيا ليها بعد تاني حبتين ما حكيتش عنه وقتها، بعد بائس وحزين، حزين جدا. من الحاجات اللي دايما بنطالب بيها في الألشخانة هو التفكير في إجابة السؤال الأزلي بتاع وبعدين، ايه اللي احنا عايزينه وايه اللي احنا مش عايزينه، ايه الشكل اللي عايزين نوصل له زي ما بيقولوا بالانجليزي كده what does good look like. وان غياب إجابة السؤال ده هي السبب الاساسي في فشل اغلب ثورات الربيع العربي. لكن المفاجأة هنا في جنوب افريقيا ان الحقيقة لا، هما كانوا متفقين على وبعدين. في 1955 حزب المؤتمر الوطني الافريقي نشر 50,000 متطوع في شوارع وحواري جنوب افريقيا علشان يجمعوا مطالب الشعب في مواجهة نظام الفصل العنصري، والمطالب كانت واضحة. الشعب يجب ان يحكم، كل المجموعات العرقية لازم يكون ليها نفس الحقوق المتساوية، التوزيع العادل لثروات البلد، التوزيع العادل لأراضي البلد، الجميع سواسية أمام القانون، الجميع لهم حقوق إنسانية متساوية، لازم الحكومة توفر الشغل والأمن، لازم الحكومة تضمن التعليم للجميع، لازم الحكومة تضمن المسكن للجميع، لازم يبقى فيه سلام وصداقة بين جنوب أفريقيا ودول العالم جميعا. بنود تم جمعها من أفراد الشعب واتفقت عليها قيادات الشعب من كل الأجناس فيما عدا حزب البيض العنصري واللي كان اسمه الحزب الوطني. يبقى احنا كده عندنا حزب المؤتمر الوطني الافريقي ضد الحزب الوطني، وتمت كتابة ما عرف بالميثاق. طب ما كده احنا كده عارفين احنا عايزين نروح فين، ليه بقى الدنيا ما مشيتش زي ما احنا عايزين؟ في رأيي الشخصي الذي لا يعتدي بيه في اي محفل من المحافل المحلية ولا الدولية ان الميثاق كان محاولة ساذجة لرسم وبعدين شكلا مش مضمونا، يعني أحلام وأمنيات، ويعني يا سلام مع جماله وحلاوته بدون منهج. هنوصل لده إزاي؟ مفيش أيديولوجية، مفيش فكرة، وبالتالي أثناء نضال الصود والمؤتمر الوطني للوصول للحكم والركوب على كرسي حكم النظام القائم وقتها، كان البيض بيفرغوا النظام ده من أي فعالية تسمح للي هيقعد على الكرسي فوق إنه يحكم البلد بجد. إزاي ده حصل؟ قبل ما تبدأ تحركات الإفراج عن مانديلا، كان في شخصية مهمة جدا جدا بدأ يعمل هو كمان تحركات، وبتشير ليه كاتبة كتاب عقيدة الصدمة نعومي كلاين إن هو واحد من أسباب فلتان جنوب أفريقيا من إيد السود، وهو تابو مبيكي، على عكس والده جافانا مبيكي اللي كان مناضل أسود اشتراكي قح وأحد أعلام حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. كبر تابو مبيكي وبعد ما كان ماشي على خطى الوالد سافر درس الاقتصاد في جامعة لندن، وزي ما وصفت نعومي كلاين إن في الوقت اللي كان الشباب فيه في جنوب أفريقيا اللي في سن مبيكي رئتهم غرقانة بالغاز المسيل للدموع في المظاهرات، كان هو رئته مليانة من هوى التاتشرية ومبادئ النيوليبرالية وصبيان شيكاغو. هو تابو امبيكي ده اللي كان قبل الإفراج عن مانديلا بيلف يقنع رجال الأعمال والمجتمع الدولي إن السود حلوين وطعمين ومش هيعملوا قلة أدب، وإن الكلام الرومانسي الساذج بتاع الميثاق ده انسوه بلح. الحكومة السوداء بعد التحرير مش حكومة شمولية، لا لا، دورها هيبقى محدود، وموضوع التعليم والسكن والشغل والمية والكهرباء للجميع ده هيخضع لاقتصاديات السوق، ومفيش أراضي ولا شركات هتتصادر ويتعاد توزيعها زي ما الميثاق عايز، ولا البيض هيتحكموا على اللي عملوه وقت الأبرتايد. راحوا وقتها عرضوا على مانديلا إنه يخرج من السجن مقابل الوعود اللي وعدها لهم امبيكي، نفذ الكلام اللي وعدنا بيه امبيكي وإحنا خرجك من السجن وتقود السود والدولة كلها في جنوب أفريقيا. قال لهم مانديلا إنه متمسك باللي جه في الميثاق. طب وبعدين كده مين اللي هيقدر ينفذ وعود الرأسمالية ومين هيقدر يمنعها؟ مانديلا المناضل اللي ضحى بعمره في السجون، ولا تابو مبيكي اللي دارس اقتصاد في لندن وزي ما قلنا علاقاته ممتازة برجال الأعمال والسياسيين جوه وبره الدولة؟ والحقيقة فيه بعد تاني كان مطمن البيض قوي وحاطط في بطنهم بطيخ صيفي. البيض كانوا واثقين من المفرمة الرأسمالية النيوليبرالية الدولية، وبيروجوا إن هي دي الحل الوحيد لنشر العدل بين الناس كلها. الاتحاد السوفيتي صاحب الفكرة الشيوعية المنافسة للرأسمالية ذات نفسه راح ونهار، جيفارا اتقتل، أيندي اتصفى، زملاء الكلاس الشمال أصحاب مانديلا كلهم تم فرمهم تحت عجلات قطار الرأسمالية. هتيجي إيه بقى جنوب أفريقيا المفروصة دي جنب اللي راحوا؟ فخرجوه علشان يخلصوا من حركات التحرر والضغط الدولي، خرجوه علشان يطلع يواجه واقع جديد. طلع مانديلا بعد 27 سنة في السجن مش عارف الفرق ما بين الميكروفون والبندقية، لما الصحفيين جريوا عليه علشان ياخدوا منه حوارات بالميكروفونات في ايدهم افتكرهم هيضربوه بالنار. نفس مشهد القيادات السياسية التاريخية في مصر، سواء كنا بنتكلم عن الإخوان أو غيرهم من السياسيين اللي فضلوا في السجون أو في ثلاجة معارضة مبارك لحد ما عفى عليهم الزمن، واتجمعوا بعد الثورة علشان قال إيه يرسموا مستقبل بلد هم أصلا مش مستوعبين حاضرها. عظيمة التضحيات اللي عملها مانديلا واللي عملوها القيادات في مصر، بس ده مش مصوغ تعيين لقيادتهم مستقبل البلاد والعباد. جميلة جدا الأسطورة المانديلاوية دي. خرج من السجن زي ما بيقولوا أقرب لقديس أو أيقونة حية للحرية من أي كائن حي عايش على الكوكب، وبدل ما يتم استغلال وضعه ده إنه ينفذ أحلامه وطلبات شعبه، تم استغلال توهانه وعدم إدراكه للواقع في سلت جنوب أفريقيا من تحت إيده. هددوه إنه لو حصل ولاحق المنتفعين من نظام الأبرتايد الاقتصاد كله هينهار، لأن فعليا الاقتصاد كله في إيدهم، وإن جنوب أفريقيا لو ما وفتش بالتزاماتها للبنك الدولي والاتفاقيات الدولية اللي مضى عليها نظام الأبرتايد هتتعاقب وتتحاصر. طبعا التهديدات دي أكدها له إناء بتاعه تابو مبيكي ابن التاتشرية والنيوليبرالية والعولمة البر، وكان في خلفية المشهد ده بيهددهم شبح موزمبيق المرعب. لما البرتغاليين اللي كانوا محتلين موزمبيق اضطروا يطلعوا منها، خربوا كل حاجة في البلد علشان يسيبوها للسود على البلاط، لكن زي ما بتقول نعومي كلاين البرتغاليين خربوا موزمبيق وطلعوا منها، لكن البيض في جنوب أفريقيا فضلوا قاعدين يمصوا دم البلد في تخريب ومنهج ممتد لسنين طويلة. ولهواة المقارنة اللي ممكن يعني ما يكونوش واخدين بالهم قوي، ده بشكل كبير شبه اللي حصل في مصر بعد الثورة، والعالم كله كان متعاطف معانا وبيقول لك وكلا كان ايجيبشن، طالبنا بمحاكمات ثورية وقتها واننا نصادر الفلوس من اللي نهبوا قوت الشعب وعذبوه. قال لك كده المجتمع الدولي هيزعل مننا ومش هنعرف نجيب فلوسنا اللي اتهربت بره. لازم محاكمات طبيعية، ولازم القانون، قانون الفاسد اللي عملوه علشان يحمي فسادهم المؤسسي ده، لازم القانون ده ياخد مجراه، لحد ما شاء الله القانون اخد مجراه فعلا وخرجوا كلهم من السجون وبيتمتعوا دلوقتي بفلوسهم اللي جوه واللي بره. السود نجحوا في مفاوضاتهم مع البيض في انهم يمسكوا سياسيا كل حاجه، كل المطالب السياسيه للسود اتحققت، وكانت المفاوضات السياسيه هي اللي عليها يعني دائره الضوء والشعب كله متابعها، لكن في نفس الوقت اللي كانت ملامح السياسه والحكم بتترسم في جنوب افريقيا في المفاوضات اللي اكتسحها السود دول، كانت فيه اتفاقيات بتتعمل تانيه بيديرها تابو مبيكي نائب الرئيس نيلسون مانديلا النيوليبرالي في الوقت ده، محدش كان دريان بيها. وكان تابو مبيكي بيقول لحزب المؤتمر الوطني الافريقي ان دي حاجات اجرائيه واتفاقات محدوده كده علشان الامور بس تمشي في اليومين دول. الاتفاقيات دي هي اللي كان بيها بيتم تفريغ الحكم من مضمونه، وكان اخطرها هو فصل البنك المركزي عن سلطه الدوله، يعني رئيس البنك المركزي لا يعينه ولا يعزله حكومه ولا رئيس. البيد ومباكي باعوا الفكره للسود ان ده منصب تكنوقراط، قراراته مبنيه على علم الاقتصاد مش بناء على ميول ووعود سياسيه، ولازم يبقى معزول ومستقل عن السياسه وعن تداول السلطه. والنصبيه دي الحقيقه مش سابقه اولى من نوعها، حكايه ان الصيع دول يخرجوا حاجه كده يحطوها فوق الدستور والقانون علشان يضربوا بيها تحت الحزام، كان اخترعها صبيان شيكاغو في تشيلي، مجموعه قوانين تحط هيئات معينه فوق المساءله وسموها الديمقراطيه التكنوقراطيه او المحميه. واستقلال البنك المركزي تحديدا حاجه بيدعو ليها الاقتصاديين النيوليبراليين من زمان، وكانوا بيعتبروا العمليه دي حمايه للاقتصاد من الديمقراطيه التنافسيه التمثيليه دي. لكن لو بصلنا لها كويس هنعرف انها كانت عمليه علشان يفصلوا الاختيارات الاقتصاديه عن اراده الشعب، تطبع فلوس بقى ما تطبعش، تصدر سندات ما تصدرش، تبيع اصول الدوله، تغير سعر الفايده، عايزين يفصلوها من اختيار الشعب ومن مراقبته. حاول اقتصاديين كتير سود يمنعوا الموضوع ده، لكن كان خلاص المفاوضين استسلموا وقال لك يعني احنا الحكومه كلها هتبقى معانا، فيعني اللي هنخسره النهارده في المفاوضات الاجرائيه دي نبقى نرجعه بعدين بالسياسه. لكن اللي ما كانوش واخدين بالهم منه انهم كانوا بيدخلوا في شبكه العنكبوت حته حته، واللي حصل كان تغيير لطبيعه الديمقراطيه والسياسه نفسها، ولما هتكمل شبكه العنكبوت مش هيبقى فيه آلية لفكها. ومع تسليم البنك المركزي لنفس الإدارة اللي كانت بتديره وقت الأبرتايد، نفس رئيس البنك المركزي هو اللي كان بيديره قبل الحرية. معاه كمان أقر السود كل الاتفاقيات بتاعة السوق الحر اللي كان ماضي عليها حكومة الأبرتايد، من جد بقى للتريبس للبنك الدولي إلى آخره. بس الأمانة الحقيقة برضو يعني السود كانوا معذورين، شبح موزمبيق والبرتغاليين وشبح الحرب الأهلية كان بيطاردوا. المفاوضات كانت شغالة وحرفيا الجبهتين السود والبيض بيحضروا نفسهم وبيسلحوا روحهم في الشوارع. ومن الحاجات اللي حصلت كمان اللي فتحت الطريق لمبيكي ورفاقه هي اغتيال كريس هاني. كريس هاني ده واحد من المواطنين الاشتراكيين اللي كانوا منفيين خارج البلد، وكان تاني اهم رمز من رموز التحرر بعد مانديلا، تم اغتياله، وده بقى كمان يعني سلك الدنيا تماما لمبيكي بدون اي صوت معارض. مانديلا في البدايه كان بيطالب حكام الغرب بمارشال، خطه مارشال اللي حكينا عنها في الحلقه بتاعت الصدمه الروسيه لو حضراتكم فاكرينها، اللي فيها دوله الخير ودوله الرفاهيه والديمقراطيه الاقتصاديه والكلام اللطيف ده. لكن اللي كان قاعد بقاله 27 سنه في السجن ده فاتوا ان مارشال انتهت وراحت ايامها خلاص، وان السوق مفتوح والعولمة هو اختيار النظام العالمي الجديد. وللأسف امبيكي سلم جنوب أفريقيا للنظام ده خلاص. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ازاي الثوار سكتوا على الكلام ده؟ هم ما سكتوش، هو كله كان واقف على ترطيف صوابعه ومتحفز للمعركة السياسية، لكن تم إقناعهم عن طريق تابو امبيكي ان المفاوضات الاقتصادية دي مفاوضات تقنية هامشية ملهاش علاقة بالاهتمام الشعبي، فما تركزوش معانا بقى. لكن بعد سنين الناس اكتشفت ان المفاوضات دي هي اللي شكلت مستقبل جنوب أفريقيا الحقيقي، وهي اللي وجهت السياسة مش العكس. وزي ما بيقول السود إن البيض خدوا السلسلة من رقبتهم وحطوها في قعبهم. ها عايز تخلق فرص عمل جديدة؟ مفيش فرص عمل جديدة، دي البطالة أصلا بدأت تزحف على جنوب أفريقيا، لأن الحزب الوطني وافق على الجات والسوق اتفتح للمستورد والمصانع المحلية بدأت تقفل لأن بقى فيه إغراق ببضائع أجنبية أرخص، وممنوع حتى إن الدولة تحمي صناعتها بتقنين الاستيراد بناء على اتفاقية الجات. طيب عايز فلوس علشان تبني بيوت الغلابة وتدخل كهرباء للقرى؟ معلش، الميزانية مرهقة أصلها بتسدد فوائد الديون والمعاشات اللي ورثتها من حكومة الأبرتايد. طب نطبع شوية فلوس ونعمل خطة جديدة كده نلحق بيها الكوارث اللي بتحصل دي؟ مفيش خطط، المسؤول عن الخطط هو البنك المركزي، ويعني وده للأسف انتوا سلمتوه خلاص للحزب الوطني في المفاوضات اللي فاتت دي، واستمر مديره هو من وقت الفصل العنصري. طب مية الشرب يا اخوان يعني تبقى متاحة للجميع زي ما قلنا، وشوية كهرباء وتليفونات والحاجات اللطيفة دي، ما يدوا الكهرباء والتليفونات ووصلوا لهم المية، ها مديتوا ادفعوا بقى الفواتير اللي عليكم. ايه مفيش فلوس تدفع فواتير؟ خلاص يا ابني اقطع الكهرباء والتليفونات والمية وداين كل الناس. عايز تثبت سعر صرف العملة بدل ما تتبهدل في الأيام اللي ملهاش لون دي؟ معلش ده هيبقى مخالف لتعهدات الإصلاحية اللي انت تعهدتها للبنك الدولي، ولو عملت كده هتضيع عليك 850 مليون دولار كانت وعدت بيها الدول المانحة لجنوب افريقيا لو سمعت الكلام وطاطت. طب نزود الحد الادنى للدخل برضه ضد التعهدات بتاعت البنك الدولي. طب تأميم المناجم والمحاجر اللي اتعهد بيه مانديلا ده كان حاجة من اهم مبادئ الميثاق. انت عايز دعم البنك الدولي؟ انت متأكد؟ تأمين ايه بقى؟ طيب اخلي الشركات اللي استفادت من النظام العنصري تتحمل جزء من التعويضات للمتضررين من نظام الابرتايد؟ عندهم وقادة. انت كده هتزعل الشركات دي وتطفشهم، وبكره يخرجوا من السوق بتاعك ويضيعوك. طب ولو حتى مرة واحدة، مرة واحدة ناخد منهم الفلوس دي؟ الحكومة المتبهدلة أصلا هي اللي دفعت التعويضات للمتضررين السود، ومش بس تعويضات للسود، دي كمان دفعت معاشات للبيض اللي اتشالوا من مناصبهم واللي تضرروا من الحرية. كانت بتدفع لهم معاشات وصلت ل40% من الميزانية المخصصة لسداد ديون الدولة، كانت بتروح في التعويضات والمعاشات دي. والكوميديا السوداء بقى إن الحكومة كانت بتدفع جزء كبير من التعويضات دي عن طريق بيع أصول الدولة، يعني بدل ما يأمموا القطاع الخاص يخدموا بيه على الدولة زي ما الميثاق كان بيقول، خصخصوا القطاع العام. وخد بالك بقى، لو حاولت تلعب في اي نقطه من النقط اللي فاتت دي يبقى انت مش جاد في التزاماتك، وهتبقى النتيجه وقف المساعدات، والعمله بتاعتك هتتشلوح، والاستثمارات اللي وعدوك بيها هتطير. ومع كل مره كان بيتفتح فيها اي موضوع ليه اي علاقه باي حاجه كان طالب بيها الميثاق، كانت جنوب افريقيا بتصحى على عمليه تاديبيه من السوق، لدرجه ان مره مسؤول اسود كان بيتريق على رياضه الرجبي انها يعني رياضه بيضه خالصه، ان مفيش ولا نفر واحد من فريق الرجبي لونه اسود، ويعني بيضحك وبيهزر في الموضوع ده، دعابه يعني ما غلطش في حاجه. صحي الصبح لقى العمله سعرها واقع في الارض، يعني كده ايه، خلاص مفيش حاجه نعرف نعملها؟ لا طبعا، مين قال؟ تعالى بقى وانا اقول لك ايه اللي سمح به البنك الدولي. بدل ما تعيد توزيع الثروات المنهوبه جوه البلد، لا خليك لارج وانسى بقى اللي اتسرق، وتعالى نعمل شقلباظات علشان نقنع المستثمرين اللي بره يحطوا فلوسهم عندنا وندخل البلد فلوس جديده فريش، وان شاء الله يعني ربنا يديني ديك طول العمر الفلوس دي بعد ما تخش البلد وتملى جيوب الهليبه كلهم اللي في البلد اللي منفوخه اصلا بفلوس الشعب، يعني عندنا امل ان شاء الله انها يجي وقت والدلدق على رؤوس الغلابه كمان. ودي كانت الجزره اللي علقوها للسود، والجزره دي هتفضل طول الوقت مهدده، ولازم تعيش حياتك مروض احلامك، طموحاتك تحت الخط المرسوم لك، افكارك ليها سقف، انتمائك للسوق وولائك للمجتمع الدولي، انحيازك لما يطلبه المستثمرون. لحد ما وصل الحل ان مانديلا وامبيكي كانوا بيراجعوا رموز الابارتايد قبل ما يعلنوا برنامجهم الاقتصادي، ويرجعوا يعدلوا في تفاصيل البرنامج الاقتصادي ده بناء على نصايح من مجرمين الابارتايد، في الوقت اللي كانوا بيخفوا فيه البرامج دي عن قواعد الحزب بتاعهم علشان ما يستفزهمش، وتطلع قواعد الحزب تطالبهم بوقف المسخره دي وتنفيذ وعود الميثاق. الصحافه البريطانيه وصفت كلام مانديلا وافكاره في الوقت ده انها بقت شبه مارجريت تاتشر اكتر من شكل المناضل اليساري اللي كان يوما ما. وللسبب ده الغرب اعتبر لجنه التحقيق والمصالحه في جنوب افريقيا نموذج مثالي للتحول للحريه، وسوقوه للعالم كله، وبقى مانديلا بطل من ابطال السلام والمصالحه، حاجه كده مستانسه ولطيفه وجميله خالص، وادوله جائزه نوبل بالمشاركه مع رئيس جنوب افريقيا الابيض في الوقت ده. وللناس اللي بتسأل دايما احنا ليه بنحكي الحكايات دي، تعالوا نبص على الحال وقت مبارك وبعد الثورة ودلوقتي كمان. نفس التكتيفة اللي بنحكي عنها دي هي اللي كانت موجودة في مصر بعد الثورة بحذافيرها، كتفونا بخدمة ديون مبارك اللي سرقها اصلا، وقال لك لو عايزين فلوسكم لازم محاكمات عادلة لشوية حرامية ونور كانوا بيسرقوا وينهبوا، سرقة محمية بالقانون الفاسد اللي هم عاملينه. مصر متكتفة باتفاقيات وقع عليها الفاسد القديم والحالي، اتفاقيات ورطتنا بالتزامات تفقرنا اكتر، وده ابتدى واستمر ومكمل معانا. وحكينا كتير عن الكائن السيسي اللي ربنا ابتلانا بيه، قد ايه الديون اللي كتفنا بيها واتفاقيات الثروات الطبيعيه من غاز وبترول وخلافه اللي ضيع حقوق مصر في ثروات كتير. نفس المشاكل اللي كنا بنحكي عنها برضه في تركيا، وليه اردوغان يعني ما ينفعش نسيبه يتلاعب بمشاعرنا واحلامنا ويبقى البطل الاسطوري والقائد المغوار وخليفه المسلمين اللي نعلق عليه امال انه يخرجنا من اللي احنا فيه، لان هو كمان متعلق بنفس العرقوب، واتفرجنا مؤخرا على اللعب اللي بيتلعب بيه، وغيره وغيره وغيره. علشان كده لما بنقول احنا مشكلتنا اكبر بكتير من انقلاب نواجهه وسيسي يمشي، وانا ما ينفعش نتجاوز واجب مهم جدا وهو تخيل تصور حقيقي لو بعدين نلحق بيه اللي متبقي من بلدنا ونقف بيه على رجلينا وسط الدنيا الخربانه اللي احنا فيها دي. حاجه اخيره شايف انها مهم ان احنا نشير ليها، نتيجه اللي حصل في جنوب افريقيا من وقتها لحد النهارده ان البلد كلها بيض بسود غرقت وبقللت، وان يعني يكون الجنوب افريقيين البيض بيض ما فرقش كتير قوي مع عمومهم، وتعاصوا من نفس اللي متعاص به السود دلوقتي، نقص الميه والتلوث وانهيار البنيه التحتيه وغياب الامن خرع الكل. صحيح يعني الهليبه الكبار قادرين يحموا نفسهم واتخلق جنبهم طبقه كمان من الهليبه السود هم كمان، لكن عامه الشعب ملح الارض، بيض وسود بيسفوا التراب، وربنا يستر. الى هنا تنتهي حلقتنا الجديده من عقيده الصدمه، صدمه البافانا بافانا الجنوب افريقيا، ويمكن دي هتكون اخر مره نطلع فيها من هذا المكان. ان شاء الله على اخر ديسمبر بدايه فصل جديد في حياتي انا الشخصيه، ممكن نبقى نتكلم عنها في سياق تاني في مكان تاني، غالبا في القناه التانيه بتاعت الفلوجز، لكن ان شاء الله اول تصوير جاي الحلقه في القناه دي غالبا مش هيبقى في المكان ده، وغالبا مش هيبقى في البلد دي. وفي النهايه شكرا جزيلا لحضراتكم المتابعه، واراكم قريبا ان شاء الله من مكان ما يعني. سلام.